معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. اليوم حديثي عن قصة كنت قد رويتها عدة مرات في أماكن متعددة. هي واحدة من قصصي المفضلة، ليست بالضرورة أهم وأجمل قصة عرفتها، لكني دائما تخيلتها مروية بالسماع في بودكاست منذ أول مرة أصغيت فيها لنيت ديماو يرويها في قصر الذاكرة. لكن قبل أن أبدأ بالقصة أود أن أقول شكرا لاحتفائكم، للوقت الذي قررتم منحه لي لتستمعوا للحلقة الأولى من بودكاست قبس. عندما وشوشت للثرثار سنان برغبتي في البدء ببودكاست جديد، لم يكن أحد منا يتوقع أن يتم تداوله بهذا الانتشار. لذا ليس للامتنان حد، لوجودكم في القرب، لثقتكم، لرسائلكم، لتغريداتكم، لمعرفتكم أن هذا البودكاست في الحقيقة هو لكم، أن قبس لم يكن نتيجة جلسات العصف الذهني ولا رسوم بيانية تقوم بحصر المستمعين وتتلاعب بها أولويات التسويق، إنما هو مجرد رواية للحظات تمتد بعيدا في ذاكرتنا لتصنع ملامحنا وبريق عيوننا وأصواتنا الهامسة. فشكرا لكل من أدرك أن روح هذه القصص لم يرد لها إلا أن تكون امتدادا لأرواحنا. هنا الحلقة الثانية، كمبيوترز، التي تأتيكم من استوديوهات جينوميديا، والتي تدار بعبقرية من الصديق ياسر حارب، أحد بقايا النبلاء في عالمنا. صعد البروفيسور إدوارد بيكرينغ درجات السلم المعتم ببطء، بقلق وبحيرة. ظل يتساءل بخيبة ترى ما الذي عليه فعله. كان للتو قد عين مديرا جديدا لمرصد كلية هارفارد العريق والعتيق، وفي عام 1877 حينما كلف إدوارد البروفيسور بإدارته كان المرصد قد بدأ في التقادم. صحيح أن التلسكوب عاش عمرا لا بأس به وأدى دوره جيدا، وصحيح أن التلسكوب قد رصد القمر الثامن لزحل وأكد وجود أحد الحلقات الداخلية في ذلك الكوكب العجيب، وصحيح أن التلسكوب قد قام بتصوير النجم فيغا لأول مرة عبر تقنية جديدة، لكن كل هذه الاكتشافات مضى عليها وقت طويل عندما كان هذا المرصد القديم جديدا. أما اليوم فلم يعد التلسكوب مهيئاً لمزيد من الاكتشافات. سأل البروفيسور إدوارد نفسه كيف له أن يرتقي لسقف طموحات جامعته المرموقة وكل ما يملكه هو تلسكوب خردة، وفريق من شباب كسول من طلاب هارفارد المنفصلين تماماً عن تطلعات مديرهم الجديد. الشباب بالذات كانوا مصدر حنق شديد بسبب الإهمال المريع. ثلة من المتقاعسين أساتذة في التراخي يتفننون في استخدام ذكائهم للتهرب من التزاماتهم المهنية، وهذا بالضبط ما كان يتسبب بإغاظة إدوارد البروفيسور. هو لديه رصد وجمع بيانات وتحليل صور وأرقام ليكاثرها، لكنه مبتلى بشرذمة من شباب هارفارد المهووسين بالأحاديث الجانبية الذين لا يعبؤون سوى بابتداع المقالب السخيفة، والذين تضاءلت لديهم أهمية إتقان حساباتهم لتصبح في أواخر اهتماماتهم. وفي لحظة من لحظات الغضب صرخ إدوارد البروفيسور، صاح بهم قائلا أنه لو كلف عاملته المنزلية فإنها ستقوم بالعمل بصورة أفضل من عبث طلاب هارفارد المتعجرفين، فقام بتوظيفها، وبخمسة وعشرين سنتا للساعة عملت ويليمينا فليمينغ في المرصد على التل. ويليمينا فليمينغ فتاة عادية جدا بظروف مألوفة، تخلى عنها زوجها وتركها مع ابنها الصغير، فدعتها الحاجة لأن تعمل في منزل بروفيسور من هارفارد اسمه إدوارد تكنس الغبار وتملأ محبرة أقلامه. وعندما غضب هذا البروفيسور من طلابه دعاها للمرصد حيث واصلت مهمتها تكنس الغبار عن الدفاتر، تتأكد من أن الحبر يملأ الأقلام وفي نفس الوقت لا يلوث الأوراق. لكنها تجرأت في يوم وعرضت المساعدة للبروفيسور في أحد أعماله السهلة، فراقت له الفكرة وبدأ بمجاراتها، وبدأت تجمع له أعمدة الأرقام في الكراسات. ثم تجرأت أكثر والتزمت زاوية مكتب مهملة في الدور الثالث من المرصد، تتصفح المراجع وتقرأ في الملفات القديمة وتقارن بين خرائط النجوم وتلك التي يرسمها إدوارد البروفيسور وطلابه الكسولين. وظلت على هذه الوتيرة يوما إثر يوم، وبنهاية عملها كل يوم كانت تقدم حساباتها للبروفيسور لتشاهد إشراقة سعادته وهو يرى تنسيق الكراسة ودقة الحسابات والأرقام وخلوها من الأخطاء. كيف أن الواحد يختلف عن السبعة بوضوح، وكيف أن عينيها رغم ساعات عملها الطويلة لا تخطئ الثلاثة مع الاثنين، فيبادلها ابتسامة الرضا تلك الفتاة التي كانت خادمته والتي بدأت تتسلق سلم المعرفة لتصبح خير معين له وأفضل من أفضل طلابه. وبخمسة وعشرين سنتا في الساعة مضى ليوظف المزيد والمزيد من العاملات والمدرسات والكاشيرات، فتيات كنا يفضلن العمل في مكتب في هارفارد على البقاء في كرسي المحاسبة في دكان عتيق أو مصنع للنسيج براتب متواضع هو الأقل بكثير من راتب أي رجل في أي مكان بأمريكا في ذلك الوقت. هناك صورة لإدوارد بيكرينج على عتبات المرصد يبدو سعيدا محاطا بثلاث عشرة فتاة من مساعداته. إدوارد يقف في أعلى الصورة ببدلته المتأنقة التي تؤكد بروفيسوريته، مطوقا بالفتيات ذوات الياقات العالية وأرديتهن الفضفاضة ذوات الأحزمة. بشاربه السميك أصبح أضحوكة زملائه الذين أطلقوا على المرصد منتجع حريم إدوارد، لكنه كان يعلم أن قلة من الرجال بأي راتب مهما علا سيستطيعون القيام بما تقوم به ويليمينا فليمينغ، امرأة وثق بها جدا واحترمها جدا جدا، والتي لم تتوقف عند الوظيفة التي اختيرت لها وإنما اكتشفت سديم رأس الحصان، ومثلها مارغريت هارورد التي كانت أول امرأة فيما بعد تدير مرصدها الخاص، أو جوانا ماكي التي اكتشفت أول نوفا في كوكبة القيثارة. كنا في الصورة. عندما أطلق التلسكوب الفضائي بعد أكثر من 100 عام اختار علماء ناسا أن يطلقوا عليه هابل نسبة للعالم الذي أثبت توسع الكون والمجرات إدوين هابل، والذي اعتمد على معادلة خاصة اسمها النجوم القياسية. معادلة النجوم القياسية طورتها هنريتا سوان ليفيت، كانت في الصورة. آني كانن صنعت أكبر كتالوج للنجوم في القرن العشرين، كانت أيضا في الصورة. قد يكون إدوارد البروفيسور سعيدا في الصورة لأن هؤلاء الفتيات برواتبهن القليلة مكنوه من إتمام أعماله المهمة واكتشافاته الفلكية الخارقة التي لم يصدق أحد أنها ستكون واحدة من إنتاجات هذا المرصد القديم. ولأجل هذا أسجل إعجابي بالبروفيسور إدوارد بيكرينج قبل أن أضعه جانبا، لأسجل إعجابي بويليمينا فليمينغ وآني جمب كانن وجوانا ماكي ومارغريت هارود ومالي أورايلي وإديث جيل وإيفلين ليلاند وفلورنس كوشمن وماريان وايت وغريس بروكس وآرفل واكر. كنا في الصورة يوما بعد يوم في المرصد على مكاتبهن المكسوة بالغبار في الدور الثالث، يضيفون نجما إثر نجم بدقة في عمود بعد عمود، يملأن الدفاتر بحبر أقلام لا يلطخ الصفحات ويتأكدن أن الواحد ليس سبعة. حدقن بعدساتهن المكبرة تجاه الصور التي يلتقطها إدوارد البروفيسور، وبدأنا بحد النجوم نجما إثر نجم، وقمنا بحساب شدة إضاءات النجوم. سمي هؤلاء الفتيات Human Computers. كلمة كمبيوتر تعني حرفيا الشخص الذي يحسب، واستخدمت كلمة كمبيوتر لأول مرة لوصف فتيات مرصد هارفارد. هؤلاء الفتيات رتبن السماء وقمنا بعد النجوم، عدي كل النجوم 400,000 نجم، كل نجم كان بالإمكان رؤيته في ذلك الوقت، كل النجوم بدون استثناء. كان بإمكان وليمينا فليمينغ وهي تدخل المرصد أن تتخصص في كنس الغبار وتقتات على ذلك، تسندها خبرتها الطويلة وتصاب بالذبول، لكن الفرق هو أنها أمسكت بالدفتر وقررت أن تتعلم. ونحن ندرك جيدا أن الإنسان بمجرد ما يقرر أن يتسلق سلم المعرفة فإن سقفه لن يكون أقل من السماء. Thank you.